الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأنا في الدرس الماضي الكلام على باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى من كتاب الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وذكرنا أن هذه المسألة، مسألة الكلام، صفة الكلام، من المسائل الكبار التي وقع فيها الخلاف والنزاع بين فرق أهل القبلة. وذكرنا أن شيخ الإسلام يقول مسألة الكلام ماذا؟ حيرت عقول الأنام. بل الإيجين هذا أحد علماء الكلام يذكر أن علم الكلام إنما سمي بذلك للاختلاف في هذه الصفة. الإيجي في كتابه المواقف صفحة 9 يذكر علم الكلام، عندما نقول علم الكلام والسلف حذروا من علم الكلام، والشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد. لماذا أطلق على هذا العلم هذا الوصف وهذا الاسم علم الكلام؟ يقول الإيجي إنما سمي بذلك للاختلاف في صفة الكلام ولكثرة أقوال أهل العلم فيها. طبعا هناك أقوال كثيرة ذكرها العلماء في سبب تسمية علم الكلام بهذا الاسم، لكن من الأسباب المشهورة ما ذكره الإيجي هنا. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، قال: ففيما ذكرنا من ذلك بيان بين لمن آمن بكتاب الله وصدق بما أنزل الله. وقال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وصدق وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو جمع مياه بحور السماوات والأرض وعيونها وقطعت أشجارها أقلاما لنفدت المياه وانكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله، لأن المياه والأشجار مخلوقة وقد كتب الله عليها الفناء عند انتهاء مدتها. والله حي لا يموت ولا يفنى كلامه، ولا يزال متكلما بعد الخلق كما لم يزل متكلما قبلهم، فلا ينفد المخلوق الفاني فلا ينفد المخلوق الفاني كلام الخالق الباقي الذي لا انقطاع له في الدنيا والآخرة.
نعم. وبمثل هذا استدل البخاري في كتاب التوحيد، من كتابه كتاب التوحيد والرد على الجهمية من الصحيح، قال: باب قول الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال: وقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والشراح قالوا إيش؟ أراد البخاري بهذا أن الكلام صفة لله وليس بمخلوق من المخلوقات. لماذا؟ قالوا: إذ لو كان مخلوقا لنفد إيش؟ كما تنفد المخلوقات. وجه الاستدلال أن القرآن لو كان مخلوقا لنفد كما تنفد هذه المخلوقات، كما ينفد الماء والأشجار المخلوقة لنفد أيضا كلام الله لو كان مخلوقا، لأن كل مخلوق ينفد ويفنى. وهذا استدلال واضح بين والدارمي هنا ذكر مثل هذا الكلام. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله. إيش معنى هنا بمثله؟ يعني لو جئنا بحر آخر. يقول الحافظ ابن كثير ليس المراد بمثله آخر فقط. يقول الحافظ ابن كثير ليس المراد بمثله آخر فقط بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جرا، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. فهذا استدلال واضح بين. الماء يفنى والأقلام التي من الأشجار تفنى والأشجار بذاتها تفنى وكلام الله باق لأنه صفة من صفات الله، والصفات تتبع الذات، فما يقال في الذات يقال في الصفات. فكما أن ذات الله باقية أزلا وأبدا هو الحي الذي لا يموت، كذلك أيضا صفاته باقية. ولهذا يعني من الطرائف لما تجلد الواثق لفتنة خلق القرآن، طبعا أول من بدأ بفتنة خلق القرآن وحمل الناس عليها المأمون العباسي، إلا أنهم أنت سريعا، فجاء بعده أخوه المعتصم وتجلد لها ومكث مدة وقتل من قتل وسجن من سجن، ثم مات فجاء ابنه الواثق ابن المعتصم. الواثق كان أشد من أبيه وأمه، كان شديد التجلد لهذه الفتنة وسفك دماء وقتل وأزهق أرواح وفعل الأفاعيل. والواثق كان له هيبة، يعني كان جسيما مهيبا، لكن كان هناك رجل يدخل عليه يمازح دائما، فكان يقبل المزاح من هذا الرجل. فبين الواثق يعني في مجلسه في تلك الهيبة والجلالة، إذا بهذا الرجل يدخل عليه ومباشرة يقول عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، عظم الله أجرك. انتبه الواثق، عظم الله أجري في من؟ من مات؟ قال القرآن مات، القرآن مات. قال ويحك، القرآن يموت؟ قال ألست تقول إنه مخلوق، كل مخلوق يموت والقرآن مات. يا أمير المؤمنين هذه المرة بإيش نصلي رمضان؟ ماذا نصلي رمضان؟ ضحك الواثق يعني ولم يفعل به شيئا لأنه كان متعودا من المزاح منه. نعم تفضل.
قال ولو كان على ما يذهب إليه هؤلاء الجهمية أنه كلام مخلوق أضيف إلى الله، وأن الله عز وجل لم يتكلم بشيء قط ولا يتكلم بشيء قط ولا يتكلم
الظاهر ولن يتكلم، أنا عندي هنا في النسخة التي معي ولا يتكلم بشيء قط ولن يتكلم
ولم يتكلم لنفد كل مخلوق من الكلام قبل أن ينفد ماء بحر واحد من البحور، لأنه لو جمع كلام خلق الله كلهم من الجن والإنس والملائكة والطير والبهائم كلها وجميع أعمالهم لكتب بماء بحر
وكتب
بماء بحر واحد من البحور لكتب كل ذلك ونفد قبل أن ينفد ماء بحر واحد.
هذا واضح كذا. لو كلام الخلق جميعا، لو أن كلام الخلق جميعا كتب بماء بحر واحد من البحور لنفد كلام الخلق قبل أن ينفد ماذا؟ هذا الماء، لأن هذا الكلام مخلوق، هذا الكلام مخلوق، والمخلوق يفنى وصفاته تفنى، المخلوق يفنى وصفاته تفنى، كما أن الخالق باق سبحانه وتعالى وكذلك صفاته باقية. نعم.
قال ونفد كل قبل أن ينفد ماء بحر واحد ولا عشر بحر واحد، ولكنه كلام لا انقطاع له، فلا ينفد ما يفنى وينقطع ما يبقى. ثم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين فمن بعدهم جمة كثيرة متظاهرة بتحقيق كلام الله وتثبيته، وسنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن
نعم ثقات محمد بن كثير ثقة وإسرائيل ثقة وعثمان كذلك نعم
عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله
سالم بن أبي الجعد ثقة، إلا أنه كان يرسل. وسالم بن أبي الجعد هذا كان له 6 أولاد، 2 شيعيان واثنان مرجئان واثنان خارجيان، فكان يجمعهم ويقول لهم قد خالف الله بين قلوبكم، كل 2 مع فرقة من الفرق.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلمات ربي.
نعم، الحديث في صحيح المسند لشيخنا الوادعي، وقد جاء بلفظ قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، كلام ربي، والإضافة هنا كلام ربي من باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف، الصفة إلى الموصوف. نعم.
قال حدثنا شهاب بن عباد الكوفي قال حدثنا محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.
لا يصح، محمد بن الحسن متروك.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث الحداني عن شهر بن حوشب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه.
الشهر تابعي، شهر بن حوشب تابعي، وهو صدوق كما قال الحافظ صدوق يرسل، صدوق يرسل، وبعضهم تكلم فيه بكلام شديد وذكر أنه ضعيف، والحديث كما ترون هنا مرسل عن شهر بن حوشب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. نعم، والمرسل من قبيل ماذا؟ الضعيف.
قال حدثناه عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أشعث الحداني عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه.
إيش الفرق بين هذه الرواية والتي قبلها؟ إيش الفرق بينهما؟ نعم، أن هذا أن الأول مرسل وهذا موصول، عن شهر بن حوشب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة كذا، لكن قال الدارقطني في العلل المرسل أصوب، قال الدارقطني في العلل المرسل أصوب، فما يصح هذا. والشهر كما سمعتم فيه كلام فيكون هذا من تخليطه. عقبة بن مكرم ثقة، ومعل بن أسد كذلك ثقة، محمد بن سواء صدوق، سعيد بن أبي عروبة أحد الثقات إلا أنه اختلط، وسعيد بن أبي عروبة هو الذي يقول من سب عثمان افتقر، من سب عثمان افتقر، وكذا أيضا أشعث الحداني ثقة، وشهر بن حوشب في كلام. نعم.
قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا موسى بن إبراهيم ابن كثير بن بشير ابن الفاكه الأنصاري ثم السلمي قال سمعت طلحة بن خراش ابن الصمة ابن الصمة الأنصاري ثم السلمي يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا علي وعيالا، فقال ألا أخبرك بما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك الثانية. فقال الرب تبارك وتعالى: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، حتى أنفذ الآية.
والحديث ظاهر وفيه أن الله يتكلم، وأن الله تكلم مع والد جابر وأنزل هذه الآيات التي تتلى.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقي آدم موسى فقال: موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأسكد لك ملائكته، ثم فعلت ما فعلت فأخرجت ذريتك من الجنة. فقال آدم: يا موسى، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك وقربك نجيا وآتاك التوراة، فبكم تجده كتب علي العمل الذي عملت قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين سنة. قال: فبما تلومني يا موسى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى،
فحج آدم موسى. أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأسجد لك ملائكته، ثم فعلت ما فعلت فأخرجت ذريتك من الجنة. فقال آدم: يا موسى، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك وقربك نجيا. الشاهد من الحديث إيش؟ وكلمك. وهذا الحديث إخواني في الله، هذا الحديث ينبه أن الضلال من المعتزلة يردونه ويضعفونه، يردونه ويضعفونه. فذكر ابن القيم في شفاء العليل صفحة 13 و14 قال: وهذا الحديث رده من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجبائي ومن وافقه على ذلك، وقال: لو صح لبطلت نبوات الأنبياء. يقول: هذا الحديث رده من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجبائي ومن وافقه على ذلك، وقال: لو صح لبطلت نبوات الأنبياء، فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي. وابن القيم جزاه الله خيرا رد عليه بكلام ماتع نافع، ما أحسن أن يقرأه طالب العلم، والله بكلام يثلج الصدر، رد على هذا وبين له أنهم هم وغيرهم من الطوائف يردون الأحاديث التي لا توافق أهواءهم، وذكر أمثلة على ردودهم لبعض الأحاديث، ترد أحاديث كذا ترد أحاديث كذا، وتكلم بكلام ما أحسنهم، لأن هؤلاء الضلال المعتزلة فهموا منه ماذا؟ أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المعصية، احتج بالقدر على المعصية. وهذا الحديث للعلماء في توجيهه قولان، للعلماء في توجيهه قولان. القول الأول أن موسى عليه السلام لم يلم أباه على ذنب تاب منه، وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة. يعني هو الآن يحتج يلوم أباه آدم على المصيبة، يقول: ليش أخرجتنا من الجنة؟ لماذا أخرجتنا من الجنة؟ ولهذا قال إيش؟ ثم فعلت ما فعلت فأخرجت ذريتك من الجنة، فهو يلومه على المصيبة. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، لا على الخطيئة. ولهذا قال العلماء: القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. القدر يحتج به على المصائب، يعني الآن مثلا إنسان وقعت عليه بلية، مثلا قدر الله نسي مثلا كما نقول الطباخة مفتوحة، فقدر الله وقع حريق في البيت، يأتي واحد يلومه: ليش أنت تنسى الطباخة مفتوحة؟ يقول: قدر الله عليه، قدر الله ذلك. وقف مثلا في مكان جاء مطر صدمه سيارة، فيأتي واحد يلومه: ليش توقف في هذا المكان؟ فيقول: يعني قدر الله عليه. هذا يحتج بالقدر على المصيبة. نعم، لكن المعصية ما يحتج بها. ما يقع إنسان في الزنا عياذا بالله فيأتي إنسان يقول ليش زنيت؟ يقول قدر الله عليه ذلك. لا، يشرب خمر عياذا بالله لما تسخن يقول قدر الله عليه هذا، هذا الكلام ما يجوز. فالعلماء وجهوا توجيه الأول في هذا الحديث بهذا الكلام، قالوا إن موسى عليه السلام إنما لام أباه على المصيبة التي وقعت لا على المعصية. والقول الثاني في توجيه الحديث أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها، إذا قد تاب ورجع إلى الله وأناب إلى الله في هذه الحالة يجوز. فلو أن إنسان مثلا قدر الله عليه أنه فعل معصية ثم تاب وأصبح من الصالحين وأصبح من عباد الله المحافظين على الخير بعيدين عن المعاصي والذنوب، فجاء إنسان يعيره ما فعلت المعصية الفلانية فيقول قدر الله عليه. وابن القيم في شفاء العليل يقول الاحتجاج بالقدر ينفع في موضع ويضر في موضع، يؤكد هذا الكلام ذكرناه، يقول في شفاء العليل الاحتجاج بالقدر ينفع في موضع ويضر في موضع، يعني في بالمعصية ينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه، إذا احتج به بعد أن وقع في المعصية وتاب من المعصية في هذه الحالة ينفع. ليش؟ قال لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا، ولا يبطل به شريعة، ولا يبطل به شريعة. قال والموضع الذي يضر الاحتجاج به في حال المستقبل والإقامة عليه، والإقامة على الذنب والإصرار عليه، فهذا يبطل به حقا ويرتكب به باطلا. فلما يأتي إنسان عياذا بالله مقيم على معصي المعاصي، يسرق، يقطع الطريق، يزني، ليش تزني؟ ليش تشرب الخمر؟ يقول الله قدر عليه هذا. هذا الكلام في غاية البطلان، في غاية البطلان، لأن هذا كما سمعتم يبطل حقا ويرتكب به باطلا. وهذا كما احتج من المشركون الذين قال إيش لو شاء الله إيش ما أشركنا ولا آباؤنا، فهذا احتجاج باطل، هذا احتجاج باطل. فبهذا وجه العلماء هذا الحديث، إما أن نقول إنه يجوز الاحتجاج بالقدر بعد التوبة، وإما أن نقول كما سمعتم إن هذا من باب اللوم على المصيبة وليس من باب اللوم على المعصية. وترجعون كلام ابن القيم عندما قال ينفع في موضع ويضر في موضع في شفاء العليل صفحة 35، شفاء العليل ابن القيم صفحة 35. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثناه أبو سلمة قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحميد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقي آدم موسى فذكر مثله إلا أنه وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا قال نعم قال فأنا أقدم أم الذكر قال الذكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى ثلاثا. قال وحدثناه أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة
فيقول فحج آدم موسى يعني بذكره ما تقدم من الحجة واللوم هكذا. ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سرق رجل وأراد عمر أن يقطع يده فقال الرجل ماذا؟ إنما سرقت إيش بقدر الله، إن يحتج سرقت بقدر الله، فقال له عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله، كل هذا بقدر.
قال حدثناه أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو هارون.
أبو هارون عمار بن جوين شيعي متروك الحديث.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزاد فيه أي يا موسى أرأيت ما علم الله أنه سيكون بد من أن يكون. قال حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه فقال له قولا كبيرا لا أحفظه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة
أغويت
الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك تكليما تلومني أن أعمل عملا قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى قال حدثنا الأصبغ بن الفرج المصري
أصبغ بن الفرج ثقة وكان أعلم خلق الله بكلام الإمام مالك مع أنه ما روى عن مالك في ترجمته قالوا تأخر في الطلب حتى فاته مالك والليث فسمع من تلاميذ مالك كابن وهب وهذا فيه كما سمعتم أن طالب العلم إذا تيسر له الأمر فإنه ينبغي أن يسارع في طلب العلم فلعله ألا يدرك العلماء الأجلاء الفضلاء الذين ينتفع بمجالستهم والأخذ عنهم. نعم.
قال أخبرني ابن وهب عن
عبد الله بن وهب ديوان العلم
عن هشام بن سعد
عبد الله بن وهب ديوان العلم ذكروا كان ينام في مجلس الحديث والنوم في مجلس الحديث يضعف به الطالب أم لا يضعف؟
تفصيل.
إيش التفصيل؟
إذا كان قد سمع منه هذا الحديث
أي أحسنت إذا كان قد سمع هذا الجزء من هذا الشيخ مرارا فنام في مجلس قد سمعه في مثل هذه الحالة لا يضر ذلك. نعم. أي أما إذا كان يسمع هذا لأول وهلة يسمع هذا الجزء يسمع هذا الكتاب من الشيخ الأول وهلة ثم ينام فإنه ماذا يضعف الحديث. ابن معين كان يكتب الذين ينامون في المجلس في السمع معه يقول حتى لو حدث أقول له كذبت كنت نائما يعني ما سمعت. نعم.
قال أخبرني ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم.
هشام بن سعد ضعيف لكن هو أثبت الناس في زيد بن أسلم. ولهذا شيخنا الوادعي رحمه الله أورد هذا الإسناد في صحيح المسند. هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أوردهم في أحاديث كثيرة في صحيح المسند. هذه العلة لأنه أثبت الناس فيه. وهذا مما ينبغي على طالب العلم أن يهتم بأن هناك ضعفاء لكن وثقوا في بعض المشايخ لملازمتهم لا لاعتنائهم بحديث الشيخ الفلاني من أجل ذلك يصح حديثه عن هذا الشيخ بالذات. وزيد بن أسلم سبحان الله زيد بن أسلم مولى من الموالي مولى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أحد أئمة آل البيت أحد الأئمة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخطى المجالس في المسجد النبوي ويحضر مجلس زيد بن أسلم فيقال له تترك الأشراف وتترك فلان وفلان من العلماء وتأتي إلى مجلس هذا المولى فقال علي بن الحسين كلمة عظيمة قال إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه وما أعظمها من كلمة عندما تسمع مثل هذا الكلام من هذا الإمام الجليل يجلس المرء إلى من ينفعه في دينه فأنت تنظر من ينفعك الله بمجالسته تجالسه تأخذ عنه العلم سواء في ذلك الشيخ الزميل الذي تزامله في طلب العلم إن كنت من تنتفع بمجالسته جالسته وإن كان غير ذلك تركته. وزيد بن أسلم رحمه الله يعني كما سمعتم كان مع أنه مولى لكن كان له هيبة وجلالة حتى محمد بن عجلان يقول ما هبت أحدا هيبتي زيد بن أسلم هيبة. والسبب في ذلك أنه صان نفسه في مرة من المرات أملى زيد بن أسلم حديثا فقال له عمن يا أبا أسامة؟ فالتفت وقال ما كنا نجالس السفهاء، ما كنا نجالس السفهاء. ولهذا عد زيد بن أسلم ممن كان لا يروي إلا عن ثقة، من كان لا يروي إلا عن ثقة. عمن قال ما كنا نجالس السفهاء؟ فالعالم وطالب العلم إذا صان نفسه عن الدناية وعن مجالسة من لا ينبغي مجالسته نفع الله بذلك. والشافعي يقول إيش؟ من لم يصن نفسه ماذا؟ نعم، من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. الشافعي يقول من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. نعم.
قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم؟ فقال نعم. قال الذي نفخ فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة ونفسك؟ فقال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. قال وأنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب قبل أن أخلق؟ قال بلى. قال فبما تلومني على شيء سبق من الله عز وجل القضاء فيه قبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك فحج آدم وموسى صلوات الله عليهما.
طيب نقفنا اليوم إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.